بسم الله دركم على الله أجركم. الله يسلمكم يحفظكم إن شاء الله. كان مجموعة من أهل المدينة هم رايحين طلبة شفتوه؟
شفنا جماعة جماعة
الشيخ خوش لا تغبط اليوم حجيج الورى إذا أصبحوا في عرفات وقوف فنحن بالطف بلغنا المنى يعني انتون يعني عند ضريح في علاه نطوف ما فاتكم موقفهم في منى بل فاتهم موقفكم بالطفوف. هذا الظهر الشيخ جاي بلي. عليكم السلام والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البيع المكره عليه إذا لحقه الرضا، حيث تمسك بعض بإثبات بطلانه بحديث الرافع، وقال بأن مقتضى رفع عن أمتي ما أكره عليه بطلان البيع المكره عليه وإن لحقه الرضا. الشيخ قدس سره أجاب عن ذلك، يعني أجاب عن هذا الاستدلال لأن ظاهر حديث الرافع عليكم السلام ورحمة ظاهر حديث الرافع رفع الأثار الثابت للفعل بعنوانه الأولي، كل أثر يثبت للفعل بعنوانه الأولي يرتفع عنه إذا أكره عليه، وأما ما ثبت للفعل بأحد العناوين التسعة الواردة في حديث الرافع فمن غير المعقول أن يكون حديث الرافع رافعا له، لأن لازمه أن يكون المقتضي للشيء رافعا له وهو محال. بيان ذلك، مثلا إذا جئنا إلى الصلاة، مثلا لو فرضنا أن شخصا نسي إحدى السجدتين إلى أن ركع في الركعة الثانية، بعد أن ركع بعد أن دخل في ركوع الركعة الثانية تذكر أنه نسي السجدة، وجوب السجدة في الركعة السابقة ارتفع عنه لأنه مقتضى ظاهر حديث الرافع، وجوب السجدة في الركعة السابقة التي فرغ منها ودخل في ركوع الركعة اللاحقة بحيث لا يمكنه التدارك، وجوب السجدة قد ارتفع عنه. لما؟ بحديث الرف رفع عن أمة النسيان، لأن هذا الوجوب ثابت للفعل وهو السجدة بالعنوان الأولي. السجدة بما هي تجب في الركعة الأولى والثانية، السجود بما هو سجود واجب. هذا الوجوب بما أنه ثابت للسجود بالعنوان الأولي، فإذا عرض النسيان على السجود فحينئذ شنو؟ يرتفع هذا الوجوب بحديث رفع عن أمتي النسيان. أما نفس النسيان يثبت أثرا آخر، وهو وجوب القضاء بعد الصلاة. من نسي سجدة وجب قضاؤها بعد الصلاة. وجوب القضاء لم يثبت للسجود بالعنوان الأولي، ثبت للسجود بما هو منسي، يعني ثبت للسجود بعنوان النسيان. ففرق بين الوجوب الضمني للسجود وبين وجوب القضاء. الوجوب الضمني للسجود ثبت للسجود بما هو، فلذلك يرتفع هذا الوجوب عند النسيان. أما وجوب قضاء السجدة لم يثبت للسجود بما هو، وإنما ثبت للسجود المنسي، فأخذ في ثبوته عنوان النسيان. إذن وجوب القضاء ثبت للسجود بعنوان ثانوي وهو عنوان النسيان. إذا كان كذلك، لو أن إنسانا نسي سجدة في الركعة السابقة إلى أن ركع في الركعة اللاحقة، الذي يرتفع عنه شنو؟ الوجوب الضمني، لأنه ثابت للسجود بما هو سجود. أما وجوب القضاء لا يرتفع عنه. لماذا لا يرتفع عنه؟ لأنه ثبت بعنوان النسيان. فلو كان النسيان رافعا له لكان المقتضي للشيء رافعا له. نفس عنوان النسيان اقتضى وجوب القضاء، نفس عنوان النسيان اقتضى رفع هذا الوجوب. ولا يعقل أن يكون عنوان واحد مقتضيا لأثر ورافعا لذلك الأثر، هذا محال. لولا عنوان النسيان لما وجب شنو؟ القضاء. لولا عنوان النسيان لما وجب قضاء السجدة. فالمقتضي لوجوب القضاء هو عنوان النسيان. فإذا كان عنوان النسيان مقتضيان لوجوب القضاء، كيف يكون طرو هذا العنوان رافعا لوجوب القضاء؟ لازم ذلك أن يكون عنوان واحد مقتضيا للأثر ورافعا له، وهذا محالون. إذن حديث الرافع، هذا حرر في الأصول في الكفاية، إذن حديث الرافع يرفع الأثر الثابت للفعل بالعنوان الأولي، وأما الأثر الثابت للفعل بأحد العناوين التسعة فلا يرتفع بحديث الرافع، بل غير معقول ارتفاعه بحديث الرافع. لازم رفعه بحديث الرافع أن يكون المقتضي للشيء رافعا له، وهذا غير معقول. نفس الشيء في باب القضاء، نقول من قتل يقتل، تمام لولا من قتل خطأ تثبت عليه الدية. القتل له حكمان، حكم الحرمة أن القتل حرام، الحكم الآخر شنو؟ ثبوت الدية إذا كان القتل خطأ. لو أن إنسان قتل شخصا خطأ، إذا قتل شخصا خطأ ماذا يرتفع عنه بقوله رفع عن أمة الخطأ؟ إنما يرتفع عنه بقوله رفع عن أمة الخطأ الحرمة. لما؟ لأنها ثبتت للقتل بالعنوان الأولي فترتفع. أما ثبوت الدية لا يرفع بحديث الرافع،
لأن المقتضي لثبوت الدية هو عنوان الخطأ، لولا عنوان الخطأ لما ثبتت الدية. فالدية لم تثبت للقتل بما هو، وإنما ثبتت للقتل بعنوان الخطأ، فعنوان الخطأ مقتض لثبوت الدية، فكيف يكون رافعا له؟ هذا الكلام الذي تصورناه في النسيان وفي الخطأ نتصوره أيضا في الإكراه. أيضا الكلام هو الكلام، هناك أثر يثبت للبيع بما هو، يعني بالعنوان الأولي، وهناك أثر يثبت للبيع الإكراهي، لا للبيع بما هو، يثبت للبيع إذا أكره عليه. فإذا الإنسان باع بيعا مكرها عليه، باع بيعا عن إكراه، البيع بما هو ثبتت له السببية المستقلة، البيع بما هو بيع سبب مستقل للملكية، البيع بما هو بيع سبب مستقل للملكية، هذه السببية السببية المستقلة ثبتت للبيع بما هو. هناك أثر آخر، وهو لو صدر البيع مكرها عليه، بشرط أن يكون مكرها عليه، لو صدر البيع مكرها عليه فهو جزء السبب، فهو جزء العلة، والجزء الثاني هو الرضا، الرضا اللاحق. جزئية السبب ثبتت للبيع لا بما هو، وإنما ثبتت للبيع بعنوان أنه مكره عليه. البيع المكره عليه جزء المؤثر، جزء العلة، جزء السبب. إذن هذه الجزئية لم تثبت للبيع بالعنوان الأولي، ثبتت له شنو؟ بعنوان ثانوي وهو كونه مكره عليه. لذلك إذا أردنا أن نتمسك بحديث الراف، صدر في الخارج بيع مكره عليه، حديث الراف ماذا يرفع؟ يرفع الأثر الذي ثبت للبيع بما هو، وهو كونه سببا مستقلا، كون البيع سببا مستقلا هذا يرتفع بحديث الراف. لما؟ لأن هذا الأثر ثبت للبيع بما هو فيرتفع في حال الإكراه. أما كون هذا البيع الخارجي المكره عليه، كون هذا البيع جزء السبب، هذا الأثر لا يرتفع بحديث الراف. لماذا؟ لأن هذا الأثر لم يثبت للبيع بما هو، وإنما ثبت للبيع بعنوان الإكراه. فإذا ثبت للبيع بعنوان الإكراه، كيف يعقل أن يكون عنوان الإكراه مقتضيا لهذا الأثر وهو كونه جزء العلة، وهو في نفس الوقت هو مقتضي لرفعه؟ لا يعقل أن يكون العنوان الواحد وهو الإكراه مقتضيا لثبوت هذا الأثر وهو أن البيع جزء العلة ومقتضيا لرفعه. لازمه أن يكون العنوان الواحد مقتضيا ورافعا بالنسبة لشيء واحد وهو محال. إذن لا يصح التمسك بحديث الرافع لإثبات أن البيع المكره عليه لا قيمة له. حديث الرافع يقول البيع المكره عليه ليس سببا مستقلا، لأن السببية المستقلة ثبتت للبيع بما هو. أما حديث الرافع لا يقول هذا البيع لا قيمة له ولو جزء العلة ولو جزء السبب، لأن هذه الجزئية ما ثبتت للبيع بما هو، ثبتت للبيع بعنوان الإكراه، فلا يعقل أن يكون عنوان الإكراه رافعا له.
شلون؟ بل يعني انه عقد، عقد مقصود، هذا هو جزء العلة. ثم يقول الشيخ وبعبارة اخرى، ما يرتفع بحديث الرافع لا ندعي ثبوته،
وما ندعي ثبوته لا يرتفع بحديث الرافع. ما يرتفع بحديث الراف هو اللزوم، يعني كون البيع سببا مستقلا عن لازم صدر لازما. اللزوم كون البيع سببا مستقلا هذا يرتفع بحديث الراف، لكن هذا نحن لا ندعي ثبوته في حال الإكرا، نقول البيع لا ليس لازما وليس سببا مستقلا. وما ندعي ثبوته وهو كون البيع جزء السبب جزء المؤثر هذا لا يرتفع بحديث الراف، لأنه لم يثبت للبيع بما هو كي يرتفع بحديث الراف في حال الإكراه. فما ندعي ثبوته لا يرتفع، وما يرتفع لا ندعي ثبوته. بلي. وثانيا إنه يعني إنه يعني حديث الرافع، إنه يعني حديث الرافع يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع، يعني الحكم الثابت للفعل بالعنوان الأولي، الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه، الحكم الثابت للفعل بالعنوان الأولي هو الذي يرتفع بحديث الرافع إذا وقع البيع مكرها عليه. كما هو معنى رفع الخطأ، معنى رفع الخطأ شنو؟ يعني الفعل الثابت الأثر الثابت للفعل لولا الخطأ، الفعل الأثر الثابت للفعل لولا النسيان، وهكذا. وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه نفس الشيء، لأن أثر العقد الصادر عن المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، مع قطع النظر عن قوله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، مع قطع النظر عن ذلك الأثر الثابت للعقد السببية المستقلة لنقل المال، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه بدليل حديث الرافع. وأما الأثر الناقص، شنو الأثر الناقص؟ وهو كونه جزء العلة. وأما الأثر الناقص المترتب على البيع مع الإكراه، مو مترتب على البيع بما هو هو، مترتب على البيع الإكراهي على البيع بما هو مكره عليه. وأما الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه حيث إنه هذا تفسير للأثر، جزء العلة التامة للملكية، يعني الأثر هو عبارة عن كونه جزء العلة التامة للملكية، هذا الأثر الناقص لم يكن ثابتا للفعل بالعنوان الأولي حتى يرتفع بحديث الرافع مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به، إذ المفروض أن هذه الجزئية ثبتت له بوصف الإكراه ما ثبتت له بالعنوان الأولي. فكيف يعقل إذا ثبتت له بوصف الإكراه كيف يعقل ارتفاعها بالإكراه؟ لازمه كون العنوان الواحد مقتضيا ورافعا وهو محال، كما ذكرنا بالنسبة لوجوب قضاء السجدة، كما ذكرنا بالنسبة لثبوت الدية، لا يعقل ارتفاعه بحديث الرفع إذ لازمه كون العنوان الواحد مقتضيا ورافعا وهو محال. وبعبارة أخرى اللزوم الثابت للعقد وهو السببية المستقلة مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، اللزوم الثابت للعقد هو المنفي، هذا اشتباه في العبارة، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو المنفي، مو هو اللزوم المنفي، هو المنفي بهذا الحديث، ولكننا لا ندعي ثبوته. هذا اللزوم احنا ما ندعي ثبوته، نقول العقد مو لازم، صح لو لا؟ اللزوم الثابت للعقد في رتبة سابقة هو المنفي بحديث الرافع، لكننا لا ندعي ثبوته. والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوف العقد على رضا المالك، يعني الجزئية، وهذا غير مرتفع بالإكراه. فما يدعى ثبوته غير مرتفع، وما هو مرتفع لا يدعى ثبوته. الشيخ قدس سره، هذه مطالب كلش زينة. الشيخ قدس سره أشكل على هذا الكلام الذي حرره بأن للبيع أثرين، أثرا للبيع بما هو فيرتفع في حال الإكراه وهو السببية المستقلة، وأثرا للبيع بما هو بيع مكره عليه وهو الجزئية فلا يرتفع بحديث الرافع. أشكل على ذلك بوجهين، وإن كان صاغ الوجه الثاني بعنوان بعبارة أخرى. الوجه الأول إشكال على أصل المطلب، يعني كأنما الشيخ الآن يريد أن يؤيد من يرى أن البيع المكره عليه باطل وإن لحقه الرضا، حتى لو لحقه الرضا هذا البيع باطل. لما يقول عندنا الأدلة على قسمين. الأدلة الأولية والأدلة الثانوية، وقد تقرر في الأصول أن الأدلة المتكفلة لثبوت الحكم بالعنوان الثانوي حاكمة على الأدلة المتكفلة لثبوت الحكم بالعنوان الأولي، مثل لا ضرر، مثل بل ما جعل عليكم في الدين من حرج وأمثال ذلك. كل دليل يتكفل للحكم بالعنوان الثانوي كعنوان الضرر كعنوان الحرج حاكم على الأدلة الأولية، يعني المتكفلة للحكم بالعنوان الأولي كوجوب الصلاة أو الوضوء أو الصيام أو ما شابه ذلك. خب، بناء على هذا الكلام في المقام كذلك. عندنا الأدلة على قسمين. القسم الأول ما قال أحل الله البيع، أوفوا بالعقود. ظاهر هذه الأدلة أن البيع سبب في الحلية، أحل الله البيع أن البيع سبب للملكية، أوفوا بالعقود أن العقد سبب للملكية، هذا ظاهر الأدلة الأولية. الأدلة الثانوية يعني القسم الثاني، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، هذا من الأدلة الثانوية لأنه يتكفل للحكم بالعنوان الثاني وهو عنوان الإكراه. بما أن القسم الثاني حاكم على الأول، نتيجة الحكومة ما هي؟ نتيجة الحكومة أن البيع المؤثر هو البيع الذي ليس بإكراهين. نتيجة الحكومة هكذا. القسم الأول يقول البيع سبب للملكية، القسم الثاني يقول رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، يعني البيع المكره عليه ليس سببا. نتيجة هذه الحكومة أن البيع المؤثر ما ليس مكرها عليه، وحينئذ تكون هذه الأدلة الثانوية يعني حديث الرافع مقتضى حكومته على الأدلة الأولية أن البيع المؤثر هو البيع الصادر عن رضا. وهذا بعد ذاك يقول البيع مؤثر، هذا يقول البيع الصادر عن إكراه ليس بمؤثر. إذن نتيجة ذلك أن البيع المؤثر البيع عن رضا، والمفروض أن البيع المكره عليه ليس بيعا عن رضا، وإن لحقه الرضا بعد إذن لكنه ليس بيعا عن رضا. إذن فبالنتيجة فهو مندرج تحت المحكوم، تحت الحاكم لا تحت المحكوم. البيع الإكراهي وإن لحقه الرضا مندرج تحت الدليل الحاكم، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، وليس من مصادق الدليل المحكوم لأنه ليس بيعا عن رضا وإنما هو بيع عن إكراهين. فحينئذ إذا لم يشمله الدليل الحاكم لا محالة تشمله أصالة الفساد. الأصل الجاري عند الشك في صحة العقد هو أصالة الفساد. الوجه الثاني الذي طرحه الشيخ قدس سره هو أنه لابد أن نلتفت إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن أدلة سببية البيع كقوله تعالى أحل الله البيع قيدت بالرضا ولو بحديث الرافع، مما أنها بالنتيجة قيدت بالرضا. أدلة سببية البيع قيدت باعتبار الرضا، كأنه قال أحل الله البيع المرضية به أو الصادر عن رضان، بالنتيجة هي مقيدة ولو بضميمة حديث الرافع. المقدمة الثانية أن الجزئية اللي احنا صورناها كون البيع الإكراهي جزء العلة، فلا دليل عليها. من أين نأتي بالدليل عليها؟ ما عندنا دليل شرعي، لا آية ولا رواية يقول البيع الإكراهي جزء السبب. هذه الجزئية لا دليل عليها. لو كنا نحن والأدلة ليس عندنا إلا قسمين من الأدلة، قسم يقول البيع سبب وهو أحل الله البيع، قسم يقول لا بد من الرضا ولو حديث الرافع نفسه. بالنتيجة ما عندنا قسم ثالث من الأدلة يقول لنا شنو البيع الإكراهي جزء السبب، ما عندنا هذا الدليل. بل الشرط ليس شرطا، فليكن لا الكلام أنه لا يوجد عندنا دليل شرعي يقول البيع عن إكراه جزء علة. لماذا لا نحتاج؟ الشرط إذا انضم إليه الشرط الآخر يتوقف شنو؟ صدر البيع فاسدا لأنه مكره عليه، فليكن صدر. قلنا شيخنا ماكو علة تامة ولا ناقصة، لا تعجل. يقول بأنه ظاهر الأدلة وهو عندما يقول أحل الله البيع يعني السبب البيع عن رضان، ليس علة تامة بعد وعلة ناقصة، ويريد يقول هذا هو السبب غير مو سبب.
هو أصلا كلامه فيه أنه قال بأنه علة ناقصة لم يثبت صحة العقد، لأن العلة ناقصة لا تثبت صحة العقد، هو اعترف بنفسه. عندما قال هو الاعتبار موقوف على الرضا، فيأتي الرضا ويتمم العلة فتحقق أن لم يتصاعد.
يأتي ويتمم، كيف هو يأتي ويتمم؟ نحن كلامنا فيما يستفاد من الأدلة، ليست المسألة مسألة عقلية. الكلام الآن كلام إثباتي، ليست المسألة مسألة عقلية حتى نقول هذا وقف على هذا فإذا تحقق الموقوف عليه تم التأثير. الكلام فيما يستفاد من ظاهر الأدلة. بلى هو قاعد يورد على نفسه بعد. الشيخ أقول الكلام الذي ذكره أورد عليه بوجهين، ذكرت الوجه الأول وصلت للوجه الثاني وأنا قاعد أقرر كلامه، ما قاعد أنا أقول أنه خب لا في الوجه الأول ولا في الوجه الكلام.
الوجه الثاني
يا هي الضربة ضربة تحية شنو؟
ما لها وجود أصلاً، ما بينما لها وجود، لماذا نعتمد إلا لو الدليل ضايع في نقطة الشرطية بعلمنا الصريح؟ نقطة الشرطية موجودة صريح.
نكتة الشرطية أو غيرها، أنتم انتظروا ماذا يقول الشيخ وبعد ذلك أشكلوا. نحن نقول بأنه في تقرير كلام الشيخ أنه ليس عندنا في لسان الشارع، يعني لم يرد عن الشارع دليلان لم يرد عن الشارع حكمان، حكم البيع عن رضا مؤثر، والبيع الإكراهي جزء المؤثر. هذا جزء المؤثر هو ما ورد. احنا عندنا قسم واحد من الأدلة، هذا القسم الواحد من الأدلة وهو أحل الله البيع قطعا مقيد بشنو؟ بالرضا، يعني البيع المرضي به. بعد الالتفات إلى ذلك نقول البيع المرضي به هو السبب المؤثر كما هو مقتضى الأدلة أو كما هو ظاهر الأدلة، وعندنا الدليل الحاكم وهو رفع عن أمتي ما استكره عليه، مقتضى حكومة هذا الدليل رفع عن أمتي ما استكره عليه خروج البيع المكره عن تحت الأدلة الأولية، فلا يرجع إليها مرة أخرى بعد أن خرج عنها بالدليل الحاكم، كيف يرجع إليها مرة أخرى؟ حديث الرفع يقول البيع المكره عليه خارج عن الأدلة، هذا معنى الحكومة. بعد حديث الرفع يقول البيع المكره عليه خرج عن حريم الأدلة، لو لحقه الرضا بعد ذلك لا يعود إليها مرة أخرى بعد أن خرج بالدليل الحاكم. بل إيه؟ ما أسمعك، ما فهم كلامك. كان بعض الساتذة كنا نحضر عند بعض الأساتذة، ما أسمي باسمه لأنه مو مناسب، كنت أنا أحضر وسيد محمد باقر السستاني ابن السهيل. خب أنا واضح البيان، يعني بياني واضح، بس هو مثل والده يسرع في الكلام ويلبش، وهذه يعني تتداخل الكلمات الحرف الاخير من هذه يصير الحرف الثاني من ذي، يعني هذه كلمه ورا كلمه زين، فما يتضح شو اسمه فخب انا اذا اشكل في الدار سواء استاذ بلي يصغي التفت سواء كان اشكال وارد او موارد مهم يعني بالنتيجه، هو من يشكل اصفين الاستاذ حطينا على راسه مره مرتين، قال سيدنا اكو واحد من يحكي اول كلمه تعرف اخر كلمه، اكو واحد يحكي نص ساعه ما ادري شنو قال، بس انا بعض الاشكالات انا ما افهمها على اية حال. خوب فالشيخ يقول بأنه سواء قلنا، شوف هذه السوائية شيخنا سوائيها، سواء قلنا بأن الأدلة الأولية التي قالت البيع عن رضا مؤثر، سواء دلت هذه الأدلة على أن البيع عن رضا سبب مستقل في التأثير، أو دلت على أن البيع جزء السبب، افترضوا دلت على ذلك، الأدلة الأولية ما هو مدلولها؟ مو مهم، سواء دلت الأدلة الأولية على أن البيع سبب مستقل، أو دلت الأدلة الأولية على أن البيع جزء السبب والرضا جزء آخر، افترضوا هكذا قالت الأدلة الأولية البيع جزء والرضا جزء، لنفترض قالت هكذا، بالنتيجة هي أدلة أولية محكومة بدليل ثانوي، بالنتيجة هي محكومة. لما جاء الدليل الحاكم رفع عن أمتي ما أكره عليه، قال هذه الحصة وهو البيع المكره عليه طالع من الأدلة، أخرجته أنا من تحت الأدلة. بعد أن خرج هذا الفرد وهذه الحصة من تحت الأدلة بعد لا يعود إليها مرة أخرى، تقولوا بعد أن رضي به المالك رجع دخل تحت الأدلة الأولية، بعد أن خرج عنها بالدليل الحاكم لا يعود إليها مرة أخرى. إذن فبالنتيجة الشيخ قدس سره طرح مناقشتين لكلامه السابق. المناقشة الأولى أن الأدلة الأولية ببركة حكومة حديث الراف صار مدلولها أن البيع المؤثر البيع الصادر عن رضا، ببركة الحكومة صار مدلولها هكذا، فإذا هذا البيع لم يصدر عن رضا فهو باطل، وحينئذ فالمرجع فيه أصالة الفساد. المناقشة الثانية يقول الأدلة الأولى شنو مدلولها؟ كل شيء يقولوا دلت على أن البيع سبب مستقل، دلت على أن البيع جزء السبب، بأي مدلول؟ بالنتيجة هي محكومة. الدليل الحاكم أخرج هذا الفرد من تحتها وهو البيع المكره عليه، بعد أن أخرجه من تحتها لا يرجع هذا الفرد مرة أخرى تحت الأدلة. إذن فبالنتيجة قولكم بأنه لا يصح التمسك بحديث الرفع لرفع الأثر الناقص وهو الجزئية لا يحل المشكلة. لما؟ لأن هذا البيع أساسا مو مندرج تحت الأدلة، فبماذا نصححه؟ هذا البيع وهو البيع المكره عليه أساسا مو مندرج تحت الأدلة الأولية، فكيف نصححه؟ صار معلوم الآن؟ الحكومة لأن دخل في السياسة شيخ. أنا
حقيقة الحكومة بين
شنو الوجه في الاستفادة منه في هذا الموضوع؟
الآن عندما حققنا الحكومة، احنا حققنا الحكومة بالاستعانة بحديث الرفع.
خو.
طيب الآن حديث الرفع إذا كان هو وارد مورد الامتنان، هذا مو مورد الامتنان حتى نستعمل الحكومة ونحكم به الأدلة الأولية.
إلى أشكال مقتضى الامتنان، كيف غير مقتضى الامتنان؟
يخصين إذا كان الباع الذي باع ذكره في مصلحته أن يحصل هذه الفائدة ببركة هذه الحكومة والنبلة في الدراسة.
خرج بعد عن تحت الأدلة كيف يعود إليها؟
ما صار
أتري، ولكنه ورود الحديث مورد الامتنان، ورود الحديث مورد الامتنان في مورد تطبيقه لو لا. خب عندما طبقناه وقت اللي طبقناه هو ما كان صادر رضا بعده، تمام لو لا؟ وقت اللي انطبق هذا الدليل كان هو مقتضى الامتنان. في الوقت الذي انطبق فيه حديث الرافع على البيع المكره عليه كان انطباقه مقتضى الامتنان، لأن البيع صادر عن إكراه فأخرجه عن تحت الأدلة. الآن بعد أن لحقه الرضا يريد يرجع تحت الأدلة، هذا يحتاج إلى دليل. فالوقت الذي انطبق فيه حديث الرافع على مورد الكلام كان انطباقه مقتضى الامتنان، لأنه كان صادر عن إكراه فأخرج، هذا معنى أنه أخرجه من تحت الأدلة، أخرجه من تحت الأدلة. عوده للأدلة مرة أخرى بعد لحوق الرضا هو الذي يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. خرج عن تحت الأدلة.
حتى إنشائه بمدلول اللفظ ليس له أي قيمة.
ليس له أثر. لأنه خرج من تحت الأدلة بعد. ليس له أثر. هذا القاصد ليس له أثر حينئذ، لأنه الدليل أخرجه من تحت الأدلة، كيف يعود إليها مرة أخرى؟ بل إيه؟ قاصد أو مو قاصد، خسر نفسه المقصود كان أفضل. خب ظاهر حديث الكراهة شو؟ ظاهر حديث الرفع.
ظاهر حديث الرفع، يعني إذا كان ظاهر حديث الرفع أنه صدور البيع مقيد، يعني لا بد ناشئ عن
الرضا. لا، الحديث الرفع لا شغل له بالرضا،
حديث الرفيق البيع الصادر عن إكراهين أنا أخرجه عن تحت الأدلة، هذا البيع صادر عن إكراهين أنا أخرجته من تحت الأدلة، كيف يعود الآن مرة أخرى؟ حديث الرف لا ربط له بالرضا، سابق لاحق مي خصه، هو يقول هذا البيع صادر عن إكراهين لو لا أنا أخرجته من تحت الأدلة، أنا أخرجته عن تحت الأدلة، هو لما صدر ما كان عن رضا خو، لما صدر ما كان في رضا لو لا أنا أخرجته عن تحت الأدلة، هو كيف يعود الأدلة مرة أخرى؟
ما يصلح نقول هالشكل الآن، خرج لأنه ما كرضا ومن جر الله رجع.
خب شوف بأي وجه يرجع؟
بوجه رجوع الرضا.
بالي ما هو الدليل على رجوعه؟ ما هو الدليل على رجوعه؟ هذا مثل ما يذكر في باب الخمس، إنما الخمس بعد المؤونة، يعني يثبت الخمس في كل ربح ليس مؤونة، إنما الخمس بعد المؤونة يعني يثبت الخمس في كل ربح ليس مؤونة. هذا السيارة اشتريتها بالربح، اشتريتها للمؤونة استخدمتها، فالسيارة من الربح المؤونة لا من الربح الذي شنو ليس مؤونة، فلا يثبت فيها الخمس. بعد سنة استغنيت عن السيارة، صارت في الجراج ما احتاج لها الآن، خرجت عن كونها مؤونة، تريد تدخل تحت الخمس مرة ثانية؟ ليش؟ خل ترجع مرة ثانية، لأنها إنما خرجت خرجت بعنوان المؤونة، الآخر مو مؤونة، ترجع مرة ثانية. خب ماذا تقولون هنا؟ يقولون بأنه بعد أن خرج هذا الفرد من تحت العام لا يعود إلى العام مرة أخرى، بعد أن خرج من تحت العام لا يعود إلى العام مرة أخرى، خلاص. لكن يرد على هذا، يعني على ما ذكرنا، أن مقتضى حكومة الحديث، يعني حديث الرافع، على الإطلاقات، يعني الإطلاقات عن الإطلاقات الأولية، حل الله البيع، أوفوا بالعقود، هو تقييدها، يعني تقييد تلك الإطلاقات بالمسبوقية بطيب النفس اللي عبرنا عنه، يعني البيع عن رضا، البيع عن رضا، فلا يجوز الاستناد إليها، يعني إلى الإطلاقات، لإثبات صحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق، لأن مدلولها لا ينطبق عليه، مدلولها بعد الحكومة البيع عن رضا، فكيف يتمسك بها للبيع الذي لحقه الرضا لا أنه عن رضا؟ صار معلوم شيخنا؟ بني؟ فلا يجوز الاستناد إليه، يعني الإطلاقات، لإثبات صحة بيع المكره ووقوفه على الرضا، لأن مدلولها أن المؤثر البيع عن رضا، وهذا ليس بيعا عن رضا، فلا يبقى بعدئذ دليل على صحة هذا البيع، هذا البيع لا ينطبق عليه الإطلاقات، إذن إذا لم ينطبق عليه الإطلاقات ما هو الجاري؟ جاري أصالة الفساد، فيرجع إلى أصالة الفساد. هذا الوجه الأول للرد. الوجه الثاني يقول أنا ما يخصني بالمدلول، هذا كان الوجه الأول يركز على المدلول، أن مدلول الأدلة الأولية صار بعد الحكومة البيع عن رضا، وهذا الوجه الأول يرتكز على هذه النقطة. الوجه الثاني يقول ما يهمنا الآن المدلول شنو صار، سواء كان مدلول الأدلة الأولية أن البيع سبب مستقل، أو كان مدلول الأدلة الأولية أن البيع جزء السبب والجزء الثاني هو الرضا، أي مدلول كان، المهم أنها محكومة. شنو معنى محكومة؟ يعني البيع الصادر عن إكراه خرج من تحتها، هذا معنى الحكومة، إذا خرج من تحتها كيف يعود إليها مرة أخرى؟ يحتاج إلى دليل، هذا هو. وبعبارة أخرى، أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، يعني على أن البيع سبب مستقل، فإذا قيدت بغير المكره ببركة الحكومة لم يبق لها دلالة على حكم المكره، يعني يقولوا إذا خرج من تحتها المكره لم يعد إليها مرة أخرى. بل لو كان هذا اللي قلت الشيخ يقول ما نركز على المدلول، يقول ما يهمني مدلول الأدلة الأولية، بل لو كان هناك ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة أو الجزئية، سأقول الجزئية مي موجودة في كلامه، يعني يقول افترضوا أن الأدلة الأولية هذا مدلولها أن البيع سبب أو جزء السبب بالمعنى الأعم، بل لو كان هناك ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة والجزئية، لو كان هناك ما يدل على ذلك كان دليل الإكراه حاكما عليه، يعني أخرج من تحته البيع المكره عليه، فلا ينفع بعدئذ لحوق الرضا لأنه لا يرجع هذا الفرد شنو مرة أخرى للإطلاقات. صار معلوم؟ الأعلام أوردوا على الشيخ بإيرادين. الإيراد الأول، ليست المسألة من باب عود الفرد للدليل، مسألة أنه فرد آخر وليس نفس الفرد الأول، عندنا فردان، لا أن الفرد يعود إلى الدليل. لاحظتم شلون؟ يعني مثلا نظير أن نقول هكذا، فرق بين أن يقول المولى أكرم كل عالم ثم يقول لا تكرم زيدا العالم لمبغوضيتي له لا تكرمه. خب زيد طلع من تحت أكرم كل عالم، زيد بعد مدة صار خوش آدمي، يرجع للعام مرة أخرى، لا دليل على رجوع بعد خروجه، لا دليل على عوده للعام مرة أخرى. أما إذا قال أكرم كل عالم، بل صار زيد جاهلا بعد أن كان عالما، صار جاهلا وخرج من تحت العام، بعد مدة رجع وأصبح عالم، هذا فرد آخر وليس الفرد أول. حتى تقول بعد أن خرج هذا الفرد من تحت العام كيف يعود إليه مرة أخرى؟ خرج الجاهل وهذا عالم، فهذا فرد آخر وليس هو عين الفرد الأول. بالنتيجة خروج الفرد الثاني يحتاج إلى دليل، مو عوده يحتاج إلى دليل، خروج الفرد الثاني تخصيص زائد، والتخصيص الزائد منفي بأصالة عموم، هو الذي يحتاج إلى دليل خروجه، لا أنه رجوعه يحتاج إلى دليل. صار معلوم؟ ففرق حينئذ بين أن نقول بأنه كما هو في محل كلامنا، نقول أن الأدلة الأولية بعد حكومة حديث الرفع عليه، بعد الفراغ من الحكومة صارت الأدلة الأولية مدلولها بعد الفراغ عن الحكومة، البيع المرضي به سبب، مو شكل بعد الحكومة صار شكل، البيع المرضي به سبب. هذا البيع عندما صدر عن إكراه خارج عن الأدلة، لما؟ لأنه ليس مصداقا له، ليس بيعا مرضيا به. إذا لحقه الرضا فهو فرد جديد وليس هو الفرد الأول، بيع مرضي به لا بيع مكره عليه، فمقتضى القاعدة اندراجه تحت الأدلة، خروجه عن الأدلة يحتاج إلى دليلين، لأن خروجه عن الأدلة تخصيص زائد، يعني تخصيص جديد، والتخصيص الجديد منفي بأصالة العموم. هذا البحث مذكور في الرسائل، في كتاب الرسائل للشيخ، أنه إذا خرج الفرد من تحت العام فهل يتمسك باستصحاب الخاص أو بعموم العام؟ بعد أن خرج من تحت العام هل يتمسك باستصحاب الخاص أو يتمسك بعموم العام؟ تمام لو لا؟ هناك السيد الخوي يقول هذا ما له معنى البحث، هذا شنو استصحاب الخاص؟ إذا هو الفرد الأول بعد خروجه لا دليل على عوده، إذا هو فرد جديد خروجه تخصيص زائد. مسألة أنه فرد آخر أو هو نفس الفرد الأول. في مثل هذا المثال الذي مثلنا به إذا قال إنما الخمس بعد المهونة، مفاده يثبت الخمس في كل ربح ليس مؤونة. تمام، يثبت الخمس في كل ربح ليس مؤونة. هذا الربح مؤونة، هذا الربح مؤونة، الربح الذي اشترى به السيارة هذا مؤونة. بعد ذلك إذا استغنى عن الاستغناء عنه لا يجعله ربحا جديدا، ما يتحول إلى فرد آخر. استغنى عنه لأنه تحول إلى ربح جديد حتى يندرج تحت الأدلة يجب الخمس في كل ربح، لا هذا ليس ربحا أصلا، هذا ربح مؤونة استغني عنه. فإذا شككنا أنه يرجع للعام بعد أن خرج عنه أو ما يرجع، نقول لا دليل على عوده للعام مرة أخرى بعد أن خرج عنه، فيتمسك فيه بالاستصحاب، نستصحب عدم ثبوت الخمس فيه. أما أجيب مثال أحسن من هذا، أما أيضا في باب الخمس، أما لو قال هكذا أنه أنا اشتريت كما هو متعارف في بلداننا، أنا اشتريت هذه الدار بالقرض، تمام لولا، يعني اشتريتها بالدين، مو اقترض مال واشتريتها، لا اشتريتها نسيئة، اشتريتها نسيئة، اشتريت هذه الدار نسيئة، فصرت مطالبا بثمنها لمن؟ للبائع. هذه الدار إذا جاء رأس سنة الخمسية هذه الدار لا يجب فيها الخمس، لما؟ لأن أنا مطالب بثمنها، فلا يصدق عليها أنها شنو؟ ربح. مفروض أن الدار لم يسكنها حتى لا تصير مهونة. إذا سددت القرض أديت شنو؟ أديت الثمن للبائع. بمجرد أن أؤدي الثمن للبائع يصدق على الدار أنها ربح، بمجرد أداء الثمن للبائع يصدق على الدار أنها ربح، تدخل تحت ضمن الأدلة يجب الخمس في كل ربح. هذا يسمى ربحا جديدا، لم يكن ربحا أصبح ربحا، يدخل تحت ضمن الأدلة الدالة على ثبوت الخمس، بخلاف المثال السابق. إذن فبالنتيجة بلي مؤونة بعد هذا، فحينما لم يسدد لم تكن ربحا، وحينما سدد هي مؤونة لا يجب الخمس. نقول حينئذ الكلام هنا دلت الأدلة على أن البيع المرضي بعد الحكومة، على أن البيع المرضي به سبب، البيع حينما صدر ليس فردا من هذه الأدلة، البيع حينما لحقه الرضا صار فردا جديدا لهذه الأدلة شملته الأدلة.
بس كيف
تشمله سيدنا؟ لأنه يصدق عليه بيع عن رضا، وكل بيع عن رضا
مع أن يكون كلام السابق سيدنا الحكم بأن العقد الذي وقع في ظرف إكرام لم يكن له أدنى
عليل، لم يكن له أدنى أثر حين كونه مكرها عليه،
وبعد ذلك
صار بضميمة الرضا صار بيعا عن رضا،
تجميد.
لا نحتاج إلى تجميد ولا إلى هذا، أمر عرفي هنا. شيخنا قلت لكم ذلك الوقت، قلت لكم هذه الجزئية وهذه التحليل خلوه، هذا شغل الفلسفة، احنا الآن نمشي على الظاهر العرفي. هذا البيع عندما صدر عن إكراهين، هذا البيع عندما صدر عن إكراهين لا أثر له بالفعل، لا أثر له بالفعل، بالفعل لاحظوا كلمة بالفعل، لا أثر له بتمامه لكن بالفعل، لا أثر له بالفعل، هو بتمامه لا أثر له بالفعل. ليش؟ لأنه مندرج تحت الدليل الحاكم. لما لحقه الرضا صار شنو؟ صار مصداقا حقيقيا لقوله كل بيع مرضي به فهو نافذ. لا نحتاج بعد ذلك لأن نقول هذا البيع عندما صدر بقي جزء منه. والآن ما نحتاج إلى ذلك. قلت هذا لا نحتاج إليه بناء على هذا التحليل، لا نحتاج إلى هذه الدعوة. نقول فردان، فرد البيع عن إكراه مشمول للدليل الحاكم، فرد البيع المرضي به مشمول للأدلة الأولية. ما نحتاج أن نقول بأنه لا، جزء من هناك وجزء من هنا، والآن تم المؤثر وأثر أثره، هذا لا نحتاج إليه. نقول فردان، فرد مندرج تحت الدليل الحاكم، فرد مندرج تحت الأدلة الأولية. لا، قلنا البيع الاعتباري هذا ذكرناه فيما سبق، قلنا المبادلة الاعتبارية تتحصص بحسب الحصص الزمانية. المبادلة الاعتبارية في زمن الإكراه هذا بيع عن إكراهين، المبادلة الاعتبارية في زمن الرضا هذا بيع عن رضان، فيدخل تحت ضمن الأدلة. هذا ذكرنا فيما سبق عن المحقق الأصفهاني، ذكرنا في باب المعنى الاسم المصدر، يا حسن ذكرناه فيما سبق. هذا الملاحظة الأولى على كلام الشيخ. الملاحظة الثانية التي أشرتم إليها وهو أنه صحيح نحن نلتزم بحكومة حديث الرافع على الأدلة الأولية، ولكن حديث الرافع كسائر الأدلة التي تتحصص أيضا بحسب الزمان، انطباق حديث الرافع على البيع الصادر عن إكراه حين صدوره لا يعني انطباقه عليه في الزمن الثاني. حديث الرافع ينطبق على البيع المكره عليه حين صدوره لأن انطباقه عليه مقتضى الامتنان، ولكنه لا ينطبق عليه إذا لحقه الرضا لأن انطباقه عليه حينئذ شنو؟ خلاف الامتنان. لا مانع من أن نقول هذا الدليل يشمل هذا في زمنين لا يشمله، لأنه نقول يعود، هذا الدليل يشمل هذا في زمنين لا يشمله في زمن آخر. حديث الراف شمل البيع حينما صدر عن إكراه، بعد أن لحقه الرضا لم يشمله حديث الراف. بما أنه لم يشمله حديث الراف شملته الأدلة الأولية، لأن المانع من شمول الأدلة الأولية له وجود حديث الراف، فإذا لم يشمله حديث الراف شملته الأدلة الأولية. يعني من باب المقتضي والمانع، إنما لا يؤثر المقتضي أثره مع وجود المانع، إنما لم تؤثر الأدلة الأولية في البيع المكره عليه لوجود المانع وهو حديث الراف، إذا ارتفع شمول حديث الراف له شملته الأدلة الأولية. الحمد لله. هدى حافظ مولانا الكريم.
لا أبدأ.